إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. هنا في هذا البيت يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يثبت صفة المجيء لله عز وجل، أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، فصل بينه، الحكم بينه والقضاء بينهم سبحانه وتعالى. فإثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى وهي من صفات الفعل يثبتها لله عز وجل كما أخبر بها عن نفسه سبحانه وتعالى دون تعطيل ولا تمثيل، دون أن نعطل الصفة التي وصف الله جل بها نفسه، ودون أن نمثل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوقين. لا نتخيل ولا نتصور، لا مماثلة ولا كيفية، لا نقول كيف مجيئه سبحانه وتعالى، ولا نتخيل صفة معينة أو هيئة معينة ولا كيفية معينة لمجيئه سبحانه وتعالى، بل نثبت الصفة كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، ونؤمن بها كما أخبر سبحانه عن نفسه، ولا نمثل ولا نكيف. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا لربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله. فهذا هو الشاهد، فيسجد لله تعالى تحت العرش، يتقرب إلى الله عز وجل بالسجود، ثم يدعو ربه ويطلب من ربه عز وجل أن يشفعه، أن يقبل شفاعته، فيأتي سبحانه وتعالى بفصل القضاء بين خلقه. الحديث بطوله ضعيف بهذا التفصيل، لكن هذه الجزية منه ثابتة في الآيات وفي الأحاديث الكثيرة الصحيحة. يعني مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد هذا ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة. قال: فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان بالملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. سبحان حي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. سبوح القدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منبه، وقال الذهبي إسناده حسن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. هنا المعلق يقول: لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، والذي يظهره أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ الحديث وتخريجه من العلو للذهبي. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء 7 إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم، فيقول: أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. قال: رواه أبو أحمد العساد في كتاب السنة، وإسناده ضعيف، لكن هناك حديث صحيح عن أبي هريرة أنه يخرج عنق من النار يوم القيامة يقول: أمرت بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذا يعني لفظه قريب من هذا. قال: وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب. فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، وذكر الحديث بطوله. والشيخ هذا الحديث يا أخي قال
فيأتيهم الله في
صورته. نعم، مجيء الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما نحوه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإننا ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورته، في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الحديث، والحديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة، قد سخت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. أعداؤنا أعرض يا أحمد أعداؤه لا إفاع من الوضع أو الجمع
وتتعاقبون فيكم على
يعني الوجه الذي قاله صواب أم خطأ؟
لا
وجه من أوجه يعني فيه يعلم عن الجمع وأعدائه لا يفعل، والوجه الثاني أنها الواو فاعل لا فاعل، وأعدائه بدل الوجه الثاني صحيح. ها
الوجه الثاني أعدائه
أنا بقول لك أنت لا أنت وجه الثالث، احنا قلنا وجهين لما قطع خالي فيهم ما نقول له أنا لا ما أنا أقول لك الوجه الثالث إيه أو لا أخذ احنا في حجر أصلا خص أولياءهم ما فيش فيها إشكال يحجب أعداؤه على أنها مبتدأ مخر وحجب خبر مقدم. هذه كانت ثلاثة أوجه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه صريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وأن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من كان يحضر معنا في قراءة كتاب الاعتقاد له يعني مر عليه كلام البيهقي وهو كلام طيب جدا، يعني في أن هذه آية نص صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال إن الرؤية وردت على أربعة أوجه، يعني تأتي على أربعة أوجه. النظر جو يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النظر يأتي بمعنى الاستدلال، النظر الاعتبار والاستدلال، هذا وجه. وجه بمعنى الانتظار، وجه بمعنى التعطف والترحم، والوجه الرابع الذي هو النظر بالأبصار. أربعة أوجه لا خامس لها. هذه إيه؟ الأوجه التي يأتي فيها النظر. النظر إما إيه؟ إما نظر اعتبار واستدلال، وإما نظر وإما نظر التعطف والترحم، وإما نظر الانتظار، وإما نظر اللي بالأبصار. أربعة أوجه. نظر الاعتبار مثل قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تدبر فيها وفي حكمة الله عز وجل في خلقها وفي قدرته سبحانه وتعالى في خلقها ما في خلقها من الحكم العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا الايه نظر الاعتبار والاستدلال، استدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى بالنظر في مخلوقات، هذا ندب الله عز وجل إليه. فقال هذا لا يصح في هذه الآية. ليه؟ لأن دار الآخرة ليست دار اعتبار ولا استدلال، لأنها دار جزاء. الاعتبار والاستدلال هذا عبادة، وهل الجنة لا ليس فيها يعني العبادة تكليف، هم في الجنة ليسوا مكلفين وإنما هم يجزون ما كانوا يعملون، يجزون على ما سبق لهم من الأعمال، هي ليست دار عمل، دار جزاء وليست ايه دار عمل. فلا ينظر، لا يصح ان يحمل النظر في هذه الآية على النظر الاعتبار. الوجه الثاني هو نظر الايه الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم، انتظار، تنتظر ماذا يرجع المرسلون. هذا الوجه لا يصح ايضا لأن الانتظار معه تكدير وتنغيص. للإنسان لما يكون واحد منتظر واحد كله شو يبص في الساعة ما جاش مش عارف الآن قال في قلق يعني. فالانتظار فيه تكدير وتنغيص، وأهل الجنة ليس عندهم تنغيص ولا تكدير، بل هم في نعيم مقيم، ما يشتهون لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كلما خطر ببالهم حضر لهم مجرد خطوره بباله. فليس عندهم انتظار عند أهل الجنة، لا يصح حملها عليه على هذا الوجه، على وجه الانتظار. الوجه الثالث هو الترحم والتعطف، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا لا يصح. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا ينظر إليهم نظرة ترحم وتعطف عليهم، هذا لا يصح في هذه الآية. لماذا؟ لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمون الله، فلا يصح حملها على هذا الوجه. يبقى الأوجه الثلاثة لا تصح، ما لم يبق إلا الوجه الرابع وهو النظر بالإيه؟ بالأبصار. فبهذا ثبت أن هذه الآية نص صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وأيضا مما يدل على ذلك أن النظر إذا أضيف إلى الوجه كان نصا في النظر بالعينين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر. إذا كان النظر مقرونا بالوجه فلا يصح حمله إلا على النظر بالأبصار. فدلت هذه الآية دليل واضح على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. هذا جاء في تفسيره في حديث رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في هذه الآية برؤية المؤمنين لربهم عز وجل. وأفضل ما فسر به القرآن القرآن ثم السنة. يعني هذه أيضا نص صريح على أن الزيادة هنا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كذلك أهل التفسير على أن مزيد هنا ولدينا مزيد هي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. وقال تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. يعني الله عز وجل عاقب، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال إن الله عز وجل عاقب أعداءه بالحجب عن رؤيته. فإذا كان الكفار يعاقبون بأنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل، فهذا دليل على أن المؤمنين لا يعاقبون بهذا، وإلا لاستووا. لو أن المؤمنين أيضا لا يرون الله لاستووا هم والكافرون، لاستووا هم والكافرون، لكن المؤمنين يرون الله عز وجل. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون، على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. شاهد في الآية إيه؟ هي الصريحة، لكن قول سلام قولا من رب رحيم، أما الله يكلمهم يسمعون كلام الله عز وجل، فهي إيه؟ دليل قربه منه، لكن ليس صريحة في هذا. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون إلى ربهم عز وجل، في كما جاء في تفسيرها عن السلف. قال وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا، ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، بل الأحاديث أصرح كمان، يعني هذه الآيات الأحاديث أصرح منها في هذا في المراد نص المسألة كما سيأتي. قال رواها أئمة السنة، أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام، في دواوين الإسلام في أمهات السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، في أصول السنة كلها موجودة. عن فضلاء الصحابة وجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصين وأبي رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وعمارة بن رؤيبة أو بن رؤيبة بالتخفيف والتحقيق، تسيل وتحويل. يا عمار، وانا مكتوب عندي عمار بس هي عمار بن رؤي. عندكم ايضا كده عمار ولا هو عمار بن رؤي؟ وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطاء وعدي بن أرطاء وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك فتأملها تأمل طالب بالحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة. يعني الإنسان يسيء الظن بكلام الله وكلام رسوله، يعني يرى أن ظاهر الكلام غير لائق. أقول لك إن الكلام هذا إيه؟ لا، ليس ظاهره غير مقبول، كما هو حال الذين عطلوا الصفات كلها. يقول لك ان ظاهر ايات النصوص الصفات هذا مشكل، من الايات المتشابهه، النصوص المتشابهه ويطبقون عليها قول الله عز وجل: واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. هذا تحريف للكلم وإساءة الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. قال: فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم، حتى صلى العشاء الأخيرة، ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. قال: فسأله فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم صلى الله عليه وسلم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك عز وجل. قال: لقيت مثل الذي لقيتم، يعني أنا واحد منكم فلا أتميز عنكم شيء، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول: ليس ذلكم عندي. انطلق إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذه خليلا، فينطلقون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: ليس ذلكم عندي. انطلق إلى موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبرئ الأكماه والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال: فينطلق، أي ينطلق محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل: إئذن له وبشره بالجنة. فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة، قدر جمعة من أيامنا هذه، لأن نصف اليوم اليوم كألف مما تعدون، يوم يوم القيامة كألف سنة مما تعدون. والجمعة هنا إيه؟ جمعة من أيامنا. ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيذهب ليضع ساجدا، يضع ولا يقع؟ ايه كل يضع. فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الأنبياء، قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، يعني الله عز وجل يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الشفعاء يشفعون بعد أن كانوا ممتنعين، كانوا هيبين لهذه الشفاعة، فيقبل الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويأذن لمن سواه من النبيين والصديقين. ادعوا الأنبياء، قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي معه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله عز وجل: انظروا في أهل الجنة، هل في أهل النار، انظروا في أهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط. قال: فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيده. ثم يخرجون من النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار، ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل، فاذهبوا إلى البحر فاغروني في الريح، والله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل له: لما فعل ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله عشرة أمثال. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الذي ضحكت منه الضحى. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسنده حسن وأحمد في مسنده وسنده. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هذا سؤال صريح من الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لو كان هذا السؤال غير جائز، لو كانت رؤية غير جائزة، لو كانت رؤية غير جائزة لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، لأن لو أن أحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل الله عز وجل مثلا يأكل؟ هذا لا يجوز على الله، لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، ونفى عن هذا عن الله عز وجل نفيا شديدا. فكيف إذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا ويبين أن الذي جاب بالإيجاب أنه يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ هل تضارون في رؤية القمر؟ بل فيها إيضاح للمسألة أكثر، يعني لأن رؤية القمر ليلة البدر ما أحد يعني يمكن أن يشك فيه أو يعني يلحقه أي تعب أو أي جهد في رؤية القمر، لأن القمر كل الناس يرونه ليلة البدر، خاصة إذا كان ليس دونه سحاب، ليلة البدر القمر يكون مكتملا ويكون في أبهى صوره وفي أضواء صورة الله وأنور صورة الله، أنور ما يكون، وأتبع ذلك الشمس أيضا، الشمس أوضح من القمر. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا يعني نص صريح قاطع واضح لا يقبل التأويل أبدا، فإنكم ترونه كذلك. وهنا إيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني يرون الله رؤية واضحة جلية لا لبس فيها ولا ريب في وقوعها، لا لبس فيها ولا أي نقص فيها، لا رؤية كاملة واضحة جلية كما يرى الناس القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما يرون الشمس في الظهير، في رواية في الظهير، وقت الظهيرة الشمس تكون في وسط السماء وليس دونها سحاب، لا يمكن أبدا أن تخفى على أحد عنده أدنى بصر، أقل شيء من البصر لابد أن يراه طالما أنه عنده أي بصيص من الرؤية لابد أن يراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم هذه المسألة وضوحا بينا، وذلك في من المبتدع الضالين من ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ومن كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون. هذا تفسير لرؤية كيف يرونه، يعني أن المؤمنين يرون الله عز وجل في صورة يعرفونه بها، نظر ينظرون إلى الله بعيانهم وبأبصارهم، فيتبعون
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير، من يجيز، من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، كلاليب الخطاطيف، مثل شوك الثعبان. هل رأيتم شوك الثعبان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك الثعبان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، الهالك الذي يهوي في جهنم، ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ورغم أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم نار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، إنه قد قشبني ريحها وأحرقني. وأحرقني ذكاؤها. فيقول، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود وما وثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسأل. ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيرك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فيرى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيته؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمن، فيسأل ربه ويتمنى. حتى إن الله لا يذكره فيقول له تمنى كذا وكذا، حتى إذا انقضت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه، يعني زاد على ما قال أبو هريرة. أبو هريرة قال ومثله، أبو سعيد الخدري قال وعشرة أمثاله. طبعا من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني إذا كان أبو هريرة حفظ ومثله معه فأبو سعيد حفظ الزيادة. قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال لذلك الرجل مثله، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال: هل يجوز نقل أعضاء من الميت بعد موته بدون وصية أو إذن أهله؟ لا يجوز، لأن المؤمن محترم حيا وميتا. فلا يجوز أن يتعرض المسلم بعد موته للتنكيل به من قطع أعضائه وتشريحه ونحو ذلك. قال في رواية: تقول إن محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي حذيفة تشيعوا وساعدوا عبد الله بن سبأ في قتل سيدنا عثمان، هل هذا صحيح؟ هذا باطل. محمد بن أبي بكر رضي الله عنه صحابي صغير، ولم يثبت أنه شارك في قتل أبي بكر رضي الله عنه. قتل عثمان رضي الله عنه. أما محمد بن أبي حذيفة فما أدري، لا يحضرني عنه شيء. لكن الذي هو مقرر أن الصحابة أن الفرق المبتدعة الشيعة والرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم، جميع الفرق ليس فيهم صحابة، صحابة كلهم عدول، لم يعني يحد منهم أحد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز الصلاة في مكتبة في آخر المسجد وراء الإمام، وفي الفرض يوجد مكان مسافة خالية بين الصفوف والمكتبة؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفوفكم وقاربوا بينها. يعني الصفوف لابد أن تكون متصلة، لا يصح أن نترك مسافة طويلة بين الصفوف بعضها وبعض دون يعني عذر في ذلك. قال: ما معنى الحديث المتصل سندا؟ الحديث المتصل مضى في المصطلح أن الحديث المتصل الذي هو لا يقال أن الحديث المتصل مع مصطلح الموصول، لأن الموصول هذا ينطبق على الحديث وعلى غيره. يعني لو قول منسوب إلى صحابي لا يسمى حديثا. السؤال كان يقال: ما معنى الموصول؟ نقول إن الموصول ما اتصل سنده إلى قائله، سواء كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا، أو إلى الصحابيين فيكون أو من دونه فيكون أثرا. فاتصال السند معناها سماع كل راوي من شيخه ممن روى عنه، ثبوت سماع كل راوي ممن روى عنه. قال: ما قول أهل السنة والجماعة في الصحابة مروان أخو عثمان بن عفان من الرضاعة الذي أجاره في الحصار؟ مروان، أنا ما أعرف إلا مروان ابن عبد الحكم، وهو ليس صحابي، ليس صحابيا، أنا أدري من هذا. ايه، وعبد الله بن ابي الصرح، عبد الله بن ابي الصرح الذي اجاره عثمان، هذا الذي اعلمه واسلم، ولا نعلم، يعني لا نعلم عنه الا انه اسلم وحسن اسلامه. قال: وقال اهل السنه في توليه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه لابنه يزيد، هل يجوز قول الصوفية على يزيد لعنة الله؟ على يزيد لعنة الله. أما تولية معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد فهذا من الاجتهاد، يعني معاوية رضي الله عنه صحابي جليل له من المناقب والفضائل الكثيرة، كفى به من قامت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوليته لابنه يزيد هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يرى أنه أصلح من يقوم بعده بهذا الأمر، وكان يرى الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير منه بمعرفته، معرفة معاوية رضي الله عنه. لكن الخلافة، الخلافة ليست متوقفة على الصلاح فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك ضعيف، وإنها أمان، وإنها خزي وندامة إلا من قام بحقها، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. يعني الخلافة ليست مبنية على الصلاح فقط، لابد من القوة. ممكن واحد صالح لكن يعني ليس عنده من القوة ما يمكن به أن يسوس البلاد ويسوس الناس ويحكم ويقيم فيهم الحق وينتصر من المظلوم للظالم ويقيم الحق والعدل فيهم ويعني يهابه الناس ويكون له المكانة التي يعني يستقر بها أمر الناس. فالخلافة ليست متوقفة على الصلاح فقط. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجر. هو لم يكن، كان هناك من هو أولى منه، لكن معاوية رضي الله عنه كان هذا عن اجتهاد منه، هذا الذي نظنه به رضي الله عنه، لأننا ليس لنا أن نظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. قال: ما هي فضائل الحجر الأسود؟ أرجو ذكر الحديث القدسي. الحجر الأسود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعثه يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق. هذا فضيلة عظيمة لتقبيله وللمسه، وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تقبيل والإشارة إليه، فكما قال عمر رضي الله عنه له: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فتقبيله عبادة وقربة إلى الله عز وجل، تقبيله عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أو من مناسك الله عز وجل بالحجر الأسود. لكن الذي لا يستطيع تقبيله أو استلامه يعني يشرع له أن يشير إليه إشارة أخرى. قال: أرجو ذكر الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، إلى آخر الحديث. الحديث فيه الحديث يقول الله عز وجل: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل لم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، وقد علمت أن عبدي فلانا جائع فلم تطعمه، ولو أطعمته لكان لوجدت ذلك عندي. هذا الحديث يعني بمعنى سبحانك اللهم وبحمدك.